إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الأمانة، الأمانة لفظ مشهور متداول بشكل كبير بين الناس، ولكنه لفظ يوشك أن يكون مهرجانيا هلاميا لا حقيقة له، يوشك أن يكون معنى غائبا في الواقع إلا في أضيق الأمثلة. ولذا فإن للأمين مكانة كبيرة في أي مجتمع، أشبه بالعملة النادرة. وقد صح في الطبراني من حديث زيد بن ثابت قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما يفقد من الدين الأمانة، وآخر ما يفقد منه الصلاة. والأمانة أصل أصيل في صفات الأنبياء، وما من نبي أرسله الله تعالى إلا وقال لقومه: إني لكم رسول أمين. وقد تميز النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأمانة حتى قبل الرسالة، ولذلك لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة، وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها، وإنما كانت رضما فوق القامة. الرضم أن تنضد الحجارة بعضها فوق بعض من غير ملاط، أي من غير طين. فأرادوا رفعها وتسقيفها، وكان بمكة رجل قبطي فهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها. فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنيانها، قام أبو وهب ابن عمرو ابن مخزوم فقال: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا، لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا، لا يدخلوا فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. ثم إن قريشا تجزأت الكعبة، قسموها بينهم إلى قوله: حتى بلغ البنيان موضع الركن، أي الحجر الأسود، فاختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى، حتى تحاوروا وتخالفوا وأعدوا للقتال. ثم قربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة، الموضوع خطير. فمكثت قريش على ذلك 4 ليال أو 5، ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا، فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة بن مخزوم، وكان عامئذ أسن قريش كلهم، قال: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه، أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه. ففعلوا، ترقبوا، فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا هذا الأمين، رضينا به، هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه قال عليه الصلاة والسلام: هلم إلي ثوبا، فأتي به فأخذ الركن يعني الحجر الأسود فوضعه فيه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من هذا الثوب، ثم ارفعوه جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده صلى الله عليه وسلم، ثم بنى عليه. وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي الأمين. ولذلك لما جمعهم على الصفا عليه الصلاة والسلام أقروا بأمانته بلا تردد. الصح في البخاري من حديث ابن عباس قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، لماذا ينادي بهم. فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا، وهو الشاهد هنا، قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدق الحديث. كانوا يعرفونه، يعرفون أمانته، كان مشتهرا بذلك. لذلك لما علمت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بأمانته صلى الله عليه وسلم، وهذا كان قبل البعثة، أرسلت إليه وأوكلت إليه الإشراف على تجارتها بين مكة والشام. ولما عرفت أخلاقه وعرفت أمانته عن كسب وأخبرها غلامها ميسرة بأخلاقه تزوجت. ولما رعب في أول الوحي صلى الله عليه وسلم وقال لها: والله خشيت على نفسي، قالت له بكل يقين: معاذ الله، ما كان الله ليفعل بك، فوالله إنك لتؤدي الأمانة وتصدق الحديث وتحمل الكل إلى آخر الحديث. هكذا كانت أمانته عالية المقام، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم طوال حياته مصدقا موثوقا حتى قبل البعثة. وليس ذلك فحسب، بل حتى بعد صدعه بالدعوة، حتى بعد نصب قريش له العداء والصد والمحاربة، لم تزل قريش بالرغم من هذا كله تقر بالنزاهة وتثق بأمانته، تقر له بالنزاهة وتثق بأمانته. ولذلك جاء في دلائل النبوة للبيهقي وفي السيرة لابن هشام قول النضر ابن الحارث لقريش: يا معشر قريش، إنه والله لقد نزل بكم أمر ما ابتليتم بمثله، لقد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، أعظم أهل قريش أمانة صلى الله عليه وسلم، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيبة وجاءكم بما جاءكم قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر، قد رأينا السحرة ونفسهم وعقدهم، وقلتم كاهن، لا والله ما هو بكاهن، إلى آخر الأثر. وحتى أبو سفيان في جاهليته كما صح في البخاري لما وقف أمام هرقل لم ينكر أمانة النبي صلى الله عليه وسلم، حين سأله هرقل: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. ثم سأله فقال: ماذا يأمركم به؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. هذا ما يأمرهم به عليه الصلاة والسلام في مطلع دعوته. بل حتى من الناحية العملية الحسية كانوا يستأمنونه على أموالهم وأشيائهم النفيسة. قد جاء في صحيح الجامع بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج من مكة إلى آخر لحظة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة كان محل ثقة الناس ومكانا آمنا لودائعهم، حتى إنه لما خرج صلى الله عليه وسلم أقام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه 3 ليال وأيامها حتى أي مكانه حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. سيرته عليه الصلاة والسلام كلها أمانة وحسن خلق، حتى مع أعدائه وشانئه. في الطبراني والسنن بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين، وسماهم: وابن أبي السرح، كان عبد الله ابن سعد بن أبي السرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزله الشيطان فلحق بالكفار وصار يتكلم بكلام قبيح في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدر دمه وأمر به أن يقتل يوم الفتح. فذكر الحديث قال: وأما ابن أبي السرح فإنه اختبأ عند عثمان ابن عفان، كان عبد الله أخا عثمان من الرضاعة، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به، أي جاء عثمان بابن أبي السرح، حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عثمان: يا نبي الله بايع عبد الله، أي اقبل بيعته يا رسول الله. فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه فنظر إليه 3 ينظر ويخفض بصره، كل ذلك يأبى فبايعه في 3. ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. أمين في تعامله، لا يغدر ولا يخون ولا يخدع كما يومئ بعينه الخائن دون أن يشعر المخدوع، هذا لا يفعله صلى الله عليه وسلم حتى مع أعدائه. الأمانة معاشر الإخوة خلق جميل لها جذورها الأصيلة في الإنسان، فالإنسان خلق وفي جذر قلبه الأمانة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة من صحيح البخاري قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، يقول حذيفة: رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت، الوكت هو ما يخلفه الجرح على الجلد من لون داكن أسود، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل. ما هو المجل؟ قال: كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا بارزا بانتفاخ مائي، منتفخ مائيا وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. قال حذيفة: ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. الأمانة خلقت في جذر قلب الإنسان، فالأصل في الإنسان أنه أمين بالفطرة، لكن الفطرة تنحرف بسبب الذنوب وبسبب الفهم الناقص للإسلام، فتغيب الأمانة من خلقه شيئا فشيئا، فتراه يصلي نعم لكنه يكذب ويرشي ويزور ويغش ويخدع، يصلي لكنه يخلف الوعد، يصلي لكنه يخون ويستغل، لا أمانة له. لذلك روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا يعجبنكم في الرجل طنطنته، أي صوته بالصلاة، ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إني لأنقلب إلى أهلي، عليه الصلاة والسلام، إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. الأمانة أيها الإخوة مراقبة ذاتية للنفس، مراقبة ذاتية للنفس فيما تعطي وتأخذ، وتمنع وتمنح، وتأكل وتشرب، وتتكلم وتسمع، وتبيع وتشتري. وإننا مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وخلقه. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. لقد كان صلى الله عليه وسلم آية في الأمانة، بل هو أمين الله تعالى على رسالة السماء، استأمنه الله عز وجل، وأن لهذا الخلق في جميع أجزاء حياته أثرا جميلا محسوسا. هذا هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في جانب آخر من جوانب هديه وخلقه، ولحديث بقية إن شاء الله تعالى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم أصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا، وألف بيننا وبين إخواننا المسلمين الموحدين. اللهم فرج هم إخواننا الموحدين في الشام والعراق وفلسطين واليمن وليبيا وفي كل مكان. اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم شد أزرهم وأصلح قلوبهم وأعمالهم، اللهم دمر أعداءهم تدميرا، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم جنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، اللهم رد كيد المنافقين في نحورهم وأعلي راية الدين، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه عز الإسلام والمسلمين، وارزقهم البطانة الصالحة ودلهم على الخير حيثما كان. اللهم اغفر لنا زلاتنا وارحمنا وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا والمسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.